أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام عن علاقة الأفكار بالأوضاع الاقتصادية الذي رأت فيه الماركسية أن الأفكار إنما هي نتاج الأوضاع الاقتصادية والظروف الاقتصادية هي التي تحتم الفكر الإنساني. وتكلمنا سابقا عن الدين، وبدأنا الحديث عن الفكر الفلسفي وارتباطه بالأوضاع الاقتصادية، ولا زال الكلام في هذا المقام. وقلنا أن هناك ثلاثة نصوص فسرت كيفية ارتباط الفكر الفلسفي بالأوضاع الاقتصادية. فما تقدم منا بينا الرأي الأول الذي كان يقول بأن الأفكار الفلسفية إنما هي مرتبطة بقوى الإنتاج، فكلما تطورت قوى الإنتاج كلما أنتجت فكرا فلسفيا معينا. هذا الاتجاه الأول اللي موجود في النصوص، في نصوص الماركسيين. الاتجاه الثاني هو هذا الذي يقول بأن هناك علاقة بين الفكر الفلسفي والتطور، تطور العلوم الطبيعية، يعني والعلوم، العلوم الطبيعية من علوم فيزياء وكيمياء وغيرها. هذه العلوم رب مع أنها تتحدث، يعني لها حقلها الخاص، إلا أنها تنتج فكرا فلسفيا يتناسب معها. فإذا هناك ارتباط بين الفكر العلمي والتجريبي، يعني العلوم الطبيعية والتجريبية في ميدانها هناك علاقة وارتباط بين هذه العلوم وبين الفكر الفلسفي. فالفلسفة إنما هي تابعة للعلوم وتسير خلفها. هذا هو التصور الذي طرحه الماركسيون. هذا ما هي علاقته بالأوضاع الاقتصادية؟ لأن هناك تفسيرا آخر يقول أن نشأة العلوم وتطور العلوم مرتبط بالأوضاع الاقتصادية. فإذا بالنتيجة الفلسفة ترجع للعلوم والعلوم ترجع للوضع الاقتصادي، والنتيجة أن الوضع الاقتصادي والعامل الاقتصادي هو الذي يكون العامل الأساس في تفسير نشوء الفلسفات البشرية الإنسانية. هذه الفلسفات التي على طول الزمن نشوف عندنا فلسفات تجي تتغير، هذه الفلسفات إنما هي في الحقيقة تابعة للأوضاع الاقتصادية، لأنها تابعة للعلوم وتقدمها، والعلوم وتقدمها هم أيضا تابعة للعامل الاقتصادي. لهذا نرى أن الماركسيين دائما يؤكدون أن فلسفتهم إنما هي تقف في هرم المعرفة البشرية، لأنها قائمة على نتائج العلوم. يقولون أن رغم أن الفلسفة هي بطبيعتها هي فلسفة عامة، إلا أنها تقف على نتائج العلوم. وهذه المسألة حاولوا أن يطرحوها بشكل جدي وفي نصوصهم بشكل كثير، أن الفلسفة الماركسية ليست فلسفة طوبائية بمعزل عن العلوم، وإنما هي قائمة على العلوم. ولهذا عندما يعني كان كارل ماركس وأنجلز يحرصون كل الحرص وعلى ربط النظريات اللي يطرحوها مع الاكتشافات اللي كانت يعني تطرح في زمانهم، وكل ما جاء عالم باكتشاف معين يحاولون أن يجعلون هذا شاهد على صحة نظريتهم، أن نظريتهم في الحقيقة قائمة على تقدم العلوم، على ما تقدمه العلوم من نتاجات. ولهذا يعني مع تقدم العلوم وتطورها جعلت هذه المسألة إحدى المؤاخذات الكبيرة جدا باتجاه الفلسفة الماركسية الشيوعية، إذ إن العلوم لم تبقى على وضع اللي على أساس بثقة الفلسفة الماركسية. ولهذا كارل بوبر يبدي يناقشهم، يقول بأنه أن كثير من النظريات التي على أساسها صورت الماركسية والفلسفة الماركسية الآن قد انتهت. مثلا يقول في نص كارل بوبر، يقول فقد قضت فيزياء ما بعد أينشتاين على نظريتهما المادية. هاي النظرية المادية اللي أقام كارل ماركس عليها تصوره، يقول فيزياء ما بعد أينشتاين قضت عليه، وقضت سيكولوجيا ما بعد فرويد على فهمهما للسلوك الفردي، هناك تغيرات كبيرة جدا، وقضى علم الاقتصاد الجديد على الاقتصاد الريكاردي الذي تأسست عليه النظرية الماركسية، وقضى منطق ما بعد فريجة على المنطق الهيجلي الذي قامت عليه النظرية الماركسية. أما تصورهما للتطور المستقبلي للنظم السياسية فلا يشبه النظم الحالية من قريب أو بعيد. لماذا؟ لأنهما لم يأخذا نمو الديمقراطية بمحمل الجد. إذن ما أخذ الجد. إذن هذا الكلام يفند هذا الادعاء أن الفلسفة الماركسية قائمة على هرم العلوم، وعلى ما تقدمه العلوم من أحدث يعني الاكتشافات الحديثة في العلوم تقوم الفلسفة الماركسية. هذا الادعاء ادعاء زائف، وأصبحت الماركسية التي كانت ترمي الآخرين بأنهم رجعين وأفكارهم قديمة وغير صالحين وعندهم وعيا زائفا، إذ أنهم يتصورون أن أفكارهم صحيحة لكن في الحقيقة مثاليين غير واقعيين، لأنهم لا يتماشون مع التطور والتقدم العلمي. هذه الدعوة أصبحت الآن تنطبق تماما على من يدعي التمسك بالمنهج الماركسي، لأن المنهج الماركسي متغير الآن، ما يساير نتاجات العلوم، أصبح الآن متخلفا حقيقة، أصبح الآن متخلفا. فإذن بالنتيجة الآن احنا نريد ان يعني ننقد هذا الجانب، هل فعلا ان الفلسفة تتبع العلوم، وما تكتشفه العلوم من قوانين وآراء الفلسفة تقوم على ذلك او لا يمكن ان تقوم على ذلك؟ طبعا الفلسفة لابد ان ننظر للفلسفة على يعني نتحدث عن موضوع الفلسفة، وهذا اللي ذكره سيدي شهيد في عباراته، انه لابد ان نحدد مفهوم الفلسفة ومفهوم العلم والأسس التي يرتكز عليها التفكير الفلسفي والتفكير العلمي. لأننا عندما نقول فلسفة، ماذا نعني بالفلسفة؟ ما هو موضوع الفلسفة؟ وما هو المنهج الذي يتبع ويتخذ وين في الفلسفة؟ في حين العلم أيضا له موضوعه، وما هو وله منهجه، له ميدانه. ولهذا السيد العلامة في كتابه أصول الفلسفة يبين العلاقة بين الفلسفة وبين العلم، ويقول بأن ميدان الفلسفة وموضوع الفلسفة هو الوجود، الوجود ما هو موجود، وهذا معروف فلسفيا، في حين موضوع العلوم هي المادة، عالم المادة. بعض العلوم طبعا أخص، لكنه بشكل عام موضوع التجربة هو عالم المادة. فهذا راح يؤدي إلى نتيجة، ونتيجة مهمة جدا، وهذه النتيجة يتفق مع سيد العلامة فيها بعض الفلاسفة الغربيين مثل ولتر ستيس في كتاب الدين والعقل الحديث، يذكر هذه المعلومة أن التجربة ميدانها ميدان عالم الطبيعة. فإذا مجال النفي والإثبات هو عالم الطبيعة، عالم المادة، مجال النفي فيها والإثبات هو هذا العالم. في حين الفلسفة عندما تبحث حقلا واسعا، تتحدث عن الموجود، عن الموجودية بشكل عام. إذن هي تتحدث بإمكان الفلسفة تتحدث عن أطوار الوجود، عن أن الوجود أكثر من نوع. الفلسفة ممكن أن تتحدث، ممكن للفلسفة أن تثبت عالم ما وراء عالم المادة، أو تقول بأن الوجود هو فقط عالم المادة. الفلسفة الوحيدة التي يصلح أن تتحدث عن هذا الأمر، وليس العلوم الأخرى، لأن العلوم الأخرى عندما تنظر إنما تنظر داخل إطار عالم المادة، أوسع من هذا العالم لا تستطيع أن تنفي ولا تستطيع أن تثبت. ميدانها داخل الشخص هو يتحدث أو ينظر فقط في المجهر، خارج عالم المجهر لا يستطيع أن ينفي شيء أو يثبت شيء. فالعلوم خارج عالم المادة لا تستطيع أن تنفي أو تثبت، لا تستطيع أن تقول بأن العالم الموجود هو فقط عالم المادة، وهذا له آثاره، له يعني أثر على العلوم. مثلا أنت من تجي إلى علم النفس وتجي تشوف هاي الآثار اللي موجودة عند الإنسان اللي هي آثار لا يمكن رصدها عن طريق التجارب. فإذا أنت بقيت أنت والعلم النفس التجريبي فتجي تحاول أنه تحاول تفسر هاي الآثار النفسية والوعي البشري، تحاول تفسر تفسيرا ماديا يعني تفسيرا وفق حدود التجربة خارج هذا الإطار، بعد ما تقدر تثبت وجود قوة أخرى نسميها الروح هي اللي تؤدي إلى حدوث أو حصول هذه الآثار. أيضا لا تستطيع أن تنفي، لأنه ليس بإمكان التجربة والعلوم التجريبية أن تنفي وجود شيء آخر خارج حدود هذه المادة والمخ والأعضاء البشرية اللي هي المادية، خارج ذلك لا تستطيع نفيا أو إثباتا. فإذا لابد أن نعرف ما هي الفلسفة وما هو العلم، وكل واحد وحدوده. فإذا كان كما هو الحاصل أن حدود الفلسفة تتحدث عن أصل الموجودية سعة وضيقا، تتحدث عن أصل الموجودية، فحالة النفيها وإثباتها راح تكون يعني حاكمة عليما على العلوم، العلوم تكون دائرتها ضيقة جدا. ولهذا بعد أن نفهم بأنه المنهج اللي موجود في الفلسفة هو منهج عقلي، وبينما المنهج اللي متبع في العلوم هو منهج تجريبي، عند ذلك لا نقع في الخلط والالتباس كما وقع كثير من الباحثين، لأنه يعني قال بأن يعني العلوم قدمت إلى البشرية صناعات وغيرها والاكتشافات، في حين لم تقدم الفلسفة رغم عمرها المديد لم تقدم إلى البشرية فشيء من هذه الصناعات وغيرها. كان يتوقع بأن الفلسفة هي اللي تقدم صناعات، يعني يريد الفائدة اللي تترتب على الفيزياء والكيمياء وعلم الفلك كون تترتب على من؟ كون تترتب بشكل مباشر على الفلسفة، في حين كل واحد إلى حقله وكل واحد إلى ميدانه، والخلط بين الميدانين غير صحيح. نعم الفلسفة لها تأثير كبير جدا على بقية العلوم. إحنا في كتاب أصول الفلسفة المقالة الأولى طبعا درس بشكل مفصل وبين الخطوط الأساسية، يعني الخطوط الأساسية لهذه المسألة، أنه العلاقة بين العلم والفلسفة. فيعني أن الفلسفة تثبت موضوعات العلوم هذه مذكورة، بس إذا نريد نشوف إحنا الواقع اللي حصل أن أغلب إنجازات عصر التنوير والمخترعات واختراعاته إنما انطلقت من علماء فلاسفة مثل غاليليو وكبلر وديكارت ونيوتن وغيرهم من العلماء، علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرهم. كل هذه الاكتشافات التي حدثت إنما حدثت من علماء لديهم منظور فلسفي أساساً، هم يؤمنون بالعقل وكانوا يعني المنهج اللي يتبعوه منهج عقلي. مثلاً أحد العلماء اللي اكتشف الجدول الذري كان يؤمن بقاعدة عقلية، وعلى ضوء هذه القاعدة العقلية استطاع أن يحدد بعض المعادن والعدد الذري لهذا المعدن. كانت القاعدة اللي يؤمن بها أن الطبيعة كاملة، لا يوجد فراغ في الطبيعة، لا يوجد فراغ فيها. المهم عموما، فإذن بالنتيجة حقل الفلسفة لها تأثير، ومن جملة الأمور اللي يمكن يعني ذكرها السيد الشهيد هنا ذكر نقطة أن الفلسفة يمكن أن تقدم للعلوم فروض بحيث تغني الباحث من خلال هذه الفروض اللي يمكن أن يستخدمها ويفسر بها الواقع، كما مثلا نظرية ديمقراطيس اللي هي الذرية أفادت العلماء في اكتشاف الذرة، وغيرها من النظريات اللي ممكن أن تسعف يعني البحث الفلسفي، وإن كان البحث الفلسفي بشكل عام وحتى للطبيعة يمكن أن يزود عالم الطبيعة بفروض، يمكن أن تزوده بفروض
فيستفيد منها. طبعا هذه الفكرة أخذها يعني ذكرها كارل بوبر في نقده للمدرسة الوضعية المنطقية التي ترى بأن كل قضية ما يمكن يعني لم نختبرها فعلا فهي غير ذات معنى. قال لا، كارل بوبر قال الفلسفة لها معنى بدليل أنها تزود الباحث المجرب العالم تزوده بماذا؟ بفروض، من خلال هذه الفروض يستطيع تفسير التجربة، ولا تجربة واقعة واحدة في الخارج يمكن أن تفسر بعدة تفاسير، كل عالم يجي ينظر لها من زاوية معينة ويفسرها. فالفلسفة يمكن أن تغني الباحث أيضا. أن العلوم تحتاج إلى الفلسفة إنها تزود الباحث ب يعني بأسس وقواعد وقوانين. من دون هذه الأسس والقواعد والقوانين تصبح نتائج العلوم لا قيمة لها. يعني مثلا قانون العلية، عند رفض قانون العلية فإن نتائج العلوم تصبح لا قيمة لها، لأن القانون لا يمكن لأي قانون أن يكون قانونين بحيث له موارد ينطبق ويكون حكمه حكم كلي ما لم يؤمن الإنسان بمبدأ العلية. إيمانك بمبدأ العلية راح يؤدي إلى أن يكون لهذا القانون قيمة. فإذا أنكرت قانون مبدأ العلية ورأيت كما ذهب نيوتن كما ذهب هيوم، فإن هيوم رأى يعني شكك في مبدأ العلية وتشكيكه بمبدأ العلية، وقال بأن هذا المبدأ لا قيمة موضوعية له وإنما هو أمر نفسي. فلهذا بعد تشكيكه بهذا المبدأ يقول راسل فقد أوصل المبدأ، فقد أوصل المذهب التجريبي إلى نهاياته المنطقية، فصارت قيمة التجارب وقيمة العلوم قيمة نفسية. كل العلوم والقوانين اللي احنا ناخذها لا قيمة لها حقيقية. فبالنتيجة وقع في يعني وحل الشك وصفصطة بالنتيجة، لأنه إذا أنت أنكرت مبدأ العلية مثل هذا مبدأ العلية وغيرها من المبادئ الأخرى، طبعا سيد شهيد عنده يقول يكفي احتمال مبدأ العلية، بس احنا نتكلم بشكل عام أنه الفلسفة هي التي تزود للباحث العلمي يعني مبادئ وأسس، وفي ضوء هذه المبادئ والأسس يمكن أن يعمل. فإذا أكو تأثير وأكو اعتماد. لهذا أنت تشوف الباحثين في جميع المجالات من دون هذا التصور العام الفلسفي تصبح قيمة بحثهم هي لا قيمة لها، هناك عشوائية وعدمية وغيرها من الأمور اللي يمكن أن تؤثر على الإنسان. وقلنا بأن الفلسفة محدودة بحد، العلوم محدودة بحد معين، لكن الفلسفة إطارها عام، ولهذا يمكن للفلسفة أن تثبت أشياء لا يستطيع العلم الوصول إليها، لأنه ليس أساسا ليست من حقله، ليست من حقل العلم، مثل إثبات وجود الروح وتفسير الوعي وغيرها من الأمور التي لا زالت إشكالية، تمثل إشكالية حقيقية في مجال البحث العلمي. عموما إذن أكو فائدة وأثر كبير جدا بين الفلسفة وبين العلم، لكن لا يعني التبعية التي ذكرتها الماركسي. الماركسيين قالوا تبعية الفلسفة للعلوم، نقول لا، العلوم له موضوعه، العلوم لها موضوعها الخاص ولها أسسها الخاصة، في حين الفلسفة أساسا هي متقدمة رتبة، ولها موضوعها الأساس اللي هو موضوعها الوجود، ولها حقلها المختص. فلا يمكن أن نقول أن الفلسفة تتبع ماذا؟ تتبع العلوم. ولو أجينا للواقع فنجد أن كثير من الفلاسفة الذين كانت آراءهم الفلسفية كانت آراء عامية إلى أبسط الحدود، لكنه إذا أجينا إلى فلسفتهم نجد أن فلسفتهم من أرقى الفلسفات. فرغم أن آراءهم العلمية آراء يعني بسيطة جدا مثل هيرقليطس وغيرها من غيره من الفلاسفة، كانت اعتقاداتهم بسيطة جدا. وواحد منهم مثلا فرانسيس بيكون كان أغلب نظريات عصره لا يعلم بها وكان جاهلا بها، وعنده آراء كثيرة ويعتقد بالتنجيم وغيرها وغيره من الأمور التي هي ليست بعلمية، لكن فلسفته كانت مهمة. فإذا الفلسفة لا تتبع العلوم، في حين أنه كثير من العلماء اللي واصلين إلى آراء يعني مهمة وخطيرة لم يستطيعوا أن يكونوا فلسفة متقنة، بل تجيهم من الناحية الفلسفية أساساً يعني فلسفتهم بسيطة جداً. فإذا هذه التبعية التي طرحتها الماركسية غير دقيقة. أما الاتجاه الثالث في نصوص الماركسيين الذين اعتبروا أن الفلسفة والفكر الفلسفي إنما هو اعتبار أو إطار فكري يعبر عن مصالح طبقة معينة، يعبر عن مصالح طبقة معينة، يعني هذه الطبقة تحاول أن توجد لها فلسفة، وهذه الفلسفة مثلا احنا عندنا طبقة الإقطاعيين أو قول المستغلين، طبقة الحكام، طبقة الإمبراطورية مثلا لهم فلسفة معينة، هذه الفلسفة لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على مصالحهم. فإذا الفلسفة إنما وجدت لكي تمثل يعني إطار فكري للدفاع عن هذه الطبقة المعينة، لها مفاهيمها الخاصة، لها نمط بالتفكير، هذا النمط التفكير من أجل الدفاع ويعني تحصيل المنافع والمصالح، تحقيق المصالح لهذه الطبقة. هذا النص نجده عند موريس كونفورت اللي نقل السيد الشهير، قال كانت الفلسفة دوما تعبر ولا تستطيع إلا أن تعبر عن وجهة نظر طبقية، فكل فلسفة هي عبارة عن وجهة نظر طبقة ما عن العالم، طريقة تدرك بها الطبقة أو تدرك بها الطبقة مركزها وأهدافها التاريخية. فكانت المدارس الفلسفية تعبر عن نظرة الطبقة ذات الامتيازات إلى العالم، أو عن وجهة نظر الطبقة التي تكافح، يعني الطبقة المستغلة، المستغلة هم أيضا عندها فلسفة تعبر عن ماذا؟ عنها من أجل كفاحة، يقول لتصبح الطبقة ذات امتيازات، طبقة مسحوقة جاي تكافح حتى توصل إلى تلك الحالة والمرحلة. فإذا بالنتيجة ايش راح يصير؟ راح يصير الفكر الفلسفي إنما هو تابع لهذه الطبقات، كل طبقة راح تفرز نوع من الفلسفة اللي تؤدي إلى ضمان والدفاع عن مصالح. فترى مثلا الفلسفة المثالية هي فلسفة الطبقات الحاكمة والمستغلة لأجل المحافظة على القديم حتى تضمن مصالحها. طبعا المثال الأبرز هو فلسفة هيجل مثلا. هيجل كان مهتم يعني هو كان مثل وعاظ السلاطين، يعني فلسفته للحفاظ على الدولة وعلى وضعية الإمبراطورية الألمانية في ذاك العهد ومن أجل الملك، ففلسفته في خدمة هذه الطبقة. وعلى ضوء ذلك فهم قالوا بأن الفلسفة المثالية إنما أجت سخرت كل جهودها من أجل الدفاع عن مصالح الطبقة الحاكمة، في حين الفلسفة المادية لا، الفلسفة المادية جاءت للدفاع عن ماذا؟ عن المصالح الطبقات المسحوقة المستغلة المضطهدة، ولهذا تستند إلى الحكم الديمقراطي، ما تريد إمبراطورية وحكومة ملك هو يسيطر على كل شيء، وإلى القيم الشعبية مو القيم النبلاء وأصحاب النفوذ اللي يكونوا مستغلين للآخرين. فإذا هذا الأمر يختلف، إلا أن السيد شهيد يقول أن الواقع اللي تاريخي يخالف تماما ما ذكره أو ما جاء به الماركسيون. ولو جئنا إلى مثالين، المثال الأول ناخذ مثال قديم اللي هو هيرقليطس. هيرقليطس كان فيلسوف مادي، وعلى ما قاله الماركسيون أن الفلسفة المادية دائما تقف إلى جانب الثورات ودائما تقف إلى جانب الشعوب، إلا أننا نجد أن هيرقليطس وهو فيلسوف مادي وممتدح من قبل الماركسيين، إلا أنه كان معروفا بنزعته الأرستقراطية، يعني الدفاع عن الأشراف، عن طبقة الأشراف، وترفعه عن الشعب واستهانته به حتى ينقل السيد الشهيد إلى، يقول كان معروف يؤثر عنه كلام أن الشعب عبارة عن أنعام تؤثر الكلى على الذهب. وصيغة أخرى أيضا منقولة عنه يتحدث فيها عن الشعب، يقول بأنهم كلاب تنبح كل من لا تعرفه. في حين إذا أجينا إلى فيلسوف مثالي، المفروض هذا الفيلسوف المثالي اللي هو أفلاطون يكون في فلسفته المثالية لازم يكون إلى صالح طبقة الأشراف وفق التصنيف الماركسي. نجد أفلاطون أولا هو أسس فلسفة شيوعية نوعا ما اللي هو بجمهورية أفلاطون، وآمن بها أنه الملكية الخاصة، يعني رفض الملكية الخاصة والناس مشاع، يعني نوع من الحكومة الشيوعية قال بها أفلاطون، وكان إلى جانب الشعوب إلى جانب الشعب وضد الحكام والمتسلطين. فإذا كان المفروض إذا كانت الفلسفة المثالية تؤدي إلى أن يكون رافضا ومدافعا، رافضا للشعوب ومدافعا عن الإمبراطوريات، فهذا كان المفروض يكون مثال عكس ما ذهب إليه الماركسيون. المثال الآخر ذكره السيد الشهيد أيضا هوبز اللي هو الفيلسوف المشهور، الفيلسوف والسياسي البارز جدا المشهور في الإنجليز يعني في بريطانيا، أيضا كان فيلسوفا ماديا، واضح أنه فلسفة مادية، وعنده كتاب اللي في أثان اللي هو كتاب التنين، وهذا الكتاب من الكتب المهمة اللي هو أحدث من كتاب الأمير اللي هو الميكافيلي، ذاك الكتاب السياسي هم أيضا المشهور. هذا الكتاب اللي هو اللي في أثان كتاب التنين يعتبر من الكتب السياسية المهمة جدا، يتحدث فيه عن من؟ عن طريقة الحكم، ويدافع فيه عن الملكية، وجرت حتى أنه جرت كان يدافع إلى آخر يعني رمق يدافع عن الملك إلى أن انهارت الحكومة الملكية بسبب الثورات، ثم بعد ذلك ذهب إلى فرنسا وفي مقامه في فرنسا هم أيضا استمر بالدفاع عن حكومات وعن الحكومة الملكية، وقال أن إقامة الملكية لابد أن تكون على أساس الاستبداد وسلب حرية أفراد الشعب. طبعا هوبز عنده آراء في مجال فلسفة الأخلاق، لأنه في الحقيقة أعاد الروح للفلسفة اللذية، وأن الإنسان في طبيعته هو ذئب، يقول كل إنسان هو ذئب لأخيه الإنسان، ماكو هذا التعاون إنما هو أمر طارئ، التعاون البشري الإنسان بطبعه شرير، فلا بد الإنسان أنه يعتمد على الآخرين ويستقوي عليهم ويستغلهم، وهذا نظرته أصلا، هو نظرة يعني خطيرة جدا، يجي تفسر طبيعة الإنسان بالطريقة يعني غريبة جدا. فلسفة الأخلاقية فلسفة لذية، ويعتبر أن اللذة هي العامل الحاسم اللي محرك للإنسان، يعني الدافع الحقيقي لأخلاق الإنسان. هذا بخلاف فلاسفة مثاليين أمثال سبينوزا الذي آمن في حرية الشعوب، واعتقاده أن السلطة لابد أن تكون راجعة، والحكم لابد أن يكون راجع للشعوب وليس لأفراد مخصوصين، يعني نظرته مختلفة تماما عن نظرة هوبز. طبعا هذه هم أيضا فكرة أساسية، وكان قائلا بالديمقراطية أن كلما اتسعت مشاركة الشعب في الحكم قوية التحاب والاتحاد. السيد الشهيد هنا ينقل عبارة لطيفة جدا، قال فأي الفلسفتين كانت تسير في ركاب الارستقراطية، يعني حكومة الأشراف والاستبداد، فلسفة هيرقليطس الارستقراطي أم فلسفة أفلاطون واضع كتاب الجمهورية، فلسفة هوبز الاستبدادي أم فلسفة سبينوزا القائل بحق الشعب في الحكم. وأخيرا السيد الشهيد يذكر موضوع اللي نزاهة البحث الماركسي بشكل عام والموضوعية عندهم، لأنه عندما يقررون بأن الفلسفة إنما تعبر عن تفكير لصالح طبقة معينة، إذن أين محل الموضوعية؟ الموضوعية التي تكون عندما يأتي الباحث الموضوعي ويقرر فلسفة معينة ويصورها ويقول أن هذه الفلسفة هي الفلسفة الحقيقية، هي فلسفة الواقع، فهذه الفلسفة لابد أن تكون يعني قائمة على براهين وعلى أدلة لكي يكون البحث نزيها وموضوعيا وصحيحا، وإلا لا معنى لأن تكون الفلسفة تابعة لمصالح معينة. نجد أن وفق النمط الماركسي وفق النصوص المطروحة لابد بعد تكون الأفكار الماركسية لا قيمة لها، لأنها جاءت لتعبر عن فلسفة حزبية، عن مصالح مصالح معينة، مصالح طبقة معينة، فبعد ما يمكن راح تفتقد الجانب الموضوعي. لكنه احنا إذا أجينا إلى عبارات الماركسيين اللي نقلها السيد شهيد هنا، نجد أن الموضوعية، البحث الموضوعي أصبح من المعايب لديهم، يقولون أن البحث الموضوعي هذا تابع للطبقة السابقة، يعني للتفكير القديم، هذا تفكير قديم، أنه تجي أنت تبحث عن أمر موضوعي هذا تفكير قديم، المفروض يكون بحثنا من أجل يعني تفكير حزبي، يعني لابد أن يكون من أجل تحقيق مصالح معينة اللي إحنا ارتئينا تحقيقها. يقول السيد شهيد نقلا عن الكاتب الماركسي الكبير شاغين: ناضل لينين بثبات وإصرار، وآخر الأمر يقول: سدد لينين طعنة نجلاء للنزعة الموضوعية البرجوازية. إذن هذه النزعة الموضوعية، البحث الموضوعي، هذا برجوازي، فلا بد من إزالته بإزالة ماذا؟ البرجوازية التي كان ينادي بها الماركسيون الشرعيون، أولئك الذين كانوا ينتقدون الموقف الحزبي في النظرية ويطالبون الحرية بالحرية في ميدان النظرية، بحث بحرية تابع للأدلة، مو نمط تفكير نمطي حزبي. أو وقال ليلين، هذا المقطع الثاني، وقال ليلين أن المادية تفرض الموقف الحزبي، لأنها في تقدير كل حادث تجبر على الانحياز صراحة ودون مواربة إلى وجهة نظر فئة اجتماعية معينة. وأيضا ينقل نصا عن جدانوف، فهم يبين هذه الحالة أنه المسألة مسألة الموضوعية غير صحيحة. هنا سيد الشهيد يتساءل فيقول: نحن ماذا يعني ماذا يقصد الماركسيون عندما يقولون أن التفكير الفلسفي لا بد أن يكون تابع لمصلحة طبقة معينة اللي هي الطبقة العاملة وفق التفكير الماركسي، لا بد أن نكون أفكارنا تابعة لأجل مصالح الطبقة العاملة، هل معنى ذلك أننا نتبع هذه الفكرة ونتبع هذه المصلحة حتى لو لم امتلكت الأدلة ضدها، حتى لو كانت الأدلة ضد فكرة ومصلحة الطبقة العاملة فإحنا لابد أن نتركها؟ فإذا كان كذلك فبعد أنه أفكارهم وآرائهم اللي تكون خلافة ضد البراهين ضدها، بعد راح نفقد الثقة في هذه الآراء. وإذا كان المقصود أن يعني شلون، يعني قبل هذا أنت شلون تطرح رأي وأنت عندك دليل ضده، شلون تقتنع به؟ صحيح هذا الرأي لمصلحة فئة وجماعة معينة، لكن أنت عندك دليل على بطلانه، أنت عندك برهان على بطلانه، كيف يمكن تقول أن هذا الرأي وهذه النظرية صحيحة وأنت تمتلك أدلة على رفضها وبراهين على خطئها؟ إذن هل أن الإنسان لابد أن يفكر ويجعل فلسفته موافقة لمصلحة الطبقة العاملة حتى لو امتلك أدلة ضدها؟ يقول هاي نتيجة راح يصير أن الإنسان يفقد الثقة بأقواله بآراء هذه آراء هذه الفلسفة. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني يقول لا، يعني نفسر بما قاله هؤلاء، أن الإنسان ما دام ضمن طبقة معينة إذن ما ليس بإمكانه التخلص من هذه الآراء، لأنه محكوم ما دام ضمن هذه الطبقة محكوم أن تكون أفكاره موافقة لمصالح تلك الطبقة. إذا كان الماركسيون يقصدون هكذا، فهذا معناته أنه الإنسان سوف يقع بالنسبية الذاتية. كل البشر عنده ذائقة معينة، أنا أتذوق الطعام الفلاني وفلان يتذوق نفس الطعام وثالثهم أيضا، أنا عندي وفق الذائقة مالتي أقول هذا طيب، ذاك يقول لا مو طيب، إذا يختلف وراح يصير الأمر نسبي. في حين الماركسية أساسا جاءت ضد النسبية، رفضت النسبية. نعم هي قالت أن الإدراك يتغير وفي حال تغير مستمر، لكن النسبية التي جاء بها كانت أو غيره من الفلاسفة اللي يقولون بأن الأشياء بما هي في الواقع غير هي كما تبدو لي، يعني من تجيني راح تتأثر بدماغي، تتأثر بنظاراتي، يعني نظاراتي الفكرية عندي قواعد ومقولات، وكانت يؤمن بوجود مقولات في الذهن، هذه المقولات تؤثر على المعلومة التي تأتي من الخارج فتغيرها، إذن النتيجة اللي عندي غير هي الواقع، إذن ماكو مطابقة للواقع، وبالنتيجة راح يقع الإنسان في المثالية. والماركسية ترفض هذه المثالية، ترى أن الفكر البشري مطابق للواقع، نعم لكن هذا التطابق مو ثابت. ليش مو ثابت؟ التطابق يبقى ثابت بس المعلومة ما تبقى ثابتة. ليش ما يبقى ثابتة؟ لأن الواقع في حال تجدد وتغير مستمر، فإذا فكرهم أيضا راح يصير في حال تغير وتجدد مستمر، فإذا أكو تغير وأكو نسبية من هالجهة، لكن تطابق حاصل وباستمرار. النسبية اللي تقول بيها الآن إنه إذا كان كل إنسان تابع يفكر وفق مصلحة الفئة اللي ينتمي إلها، معناتها أنه كل إنسان إلى رأيه وجهة نظره بالنسبة إليه، فإذا راح نقع بالنسبية التي ترفضها تماما الماركسية. ومن هنا نفهم بأنه لماذا رميت الشيوعية والماركسية بأنها أيديولوجية، بمعنى أنها تمتلك وعيا زائفا، أنها تؤمن بأفكار وتريد أن كل من ينتمي لهذا الإطار الحزبي أن يفكر وفق هذا النمط الفكري. إذن أنت تجي تأخذ قالب جاهز، هذا القالب الجاهز الفكر الجاهز هو من تجي تفكر وفق الطريقة اللي تصب بمصالح هذه الطبقة، أزيد منها خارج منها لا يمكن أن تخرج من تفكير الجماعة. ولهذا يقولون بأنها أنت مؤدلج، يقصدون الأدلجة هنا أنك تنتمي بأفكارك إلى هذه الجماعة ولا يمكن أن تخرج عنها، لأنك إنما تفكر فقط في سبيل مصلحة هذه الجماعة، مو تفكر وفق يعني قواعد معينة وعندك حرية بالتفكير وعندك موضوعية وعندك واقع يمكن أن توصل إلى وتؤمن به أو ترفضه. الماركسيين رغم أنهم لا يؤمنون بالنسبية إلا أنه كلامهم هذا بجعلهم معيار الحقيقة هو مدى اتفاق الفكرة مع مصالح هاي الطبقة أو تلك الطبقة، معناته أنهم وقعوا في هذه النسبية اللي هي النسبية بحيث تجعل الأفكار لا قيمة لها، وإنما كل إنسان عنده فكرة عنده حقيقة تختلف عن حقيقة الطرف الآخر، إذن بالنتيجة هذه الأفكار راح تصير عبارة عن وعي زائف لا قيمة لها من الناحية الموضوعية، من ناحية الحقيقة الموضوعية راح تكون مرفوضة. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.